ولأجل ما ذكرنا استمر بناء المسلمين في أول البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه حتى يطلعوا على الخلاف. قلنا بأنه بالنسبة إلى استصحاب الأحكام في الشرائع السابقة، المصنف قال بأن المقتضي للاستصحاب موجود والمانع مفقود، والموانع المتصورة هي عدة أمور يذكرها واحدا تلو الآخر. من ضمن هذه الموانع التي ذكرها، نعم، معذرة، احنا في النسخ، اي هو شذا اسمه،
نعم صحيح،
نعم
نعم.
انزين، طبعا اشكلوا بالجواب، اجاب المصنف بانه بالنسبة الى النسخ من الموانع التي يمكن أن تمنع عن استصحاب الأحكام السابقة في الشرائع السابقة هو أن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع الأخرى، فإذا كانت ناسخة فإذا شككنا في بقاء حكم من الشريعة السابقة في شريعتنا، مع ملاحظة هذا النسخ لا يمكن استصحابه، هذا هو المانع المتصور، مثلا أحد الموانع. المصنف أجاب أنه أولا ليس معنى ذلك أن النسخ، يعني نسخ الشريعة اللاحقة للسابقة، نسخ جميع أحكامها، أصلا هذا عندنا شواهد كثيرة على أنه كثيرا من الأحكام لا تزال موجودة، مثل الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بالنسبة إلى بعض الأمور الأخرى. وأما إذا كانت بعضها فنقول بأنه العلم الإجمالي بوجود، نعم، موارد لنسخ الأحكام، قام الدليل العلمي القطعي عليها. فإذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بالنسبة إلى هذه الموارد، وشك بدوي بالنسبة إلى الموارد الأخرى. فإذا العلم الإجمالي بوجود نسخ بعد التسليم بأن النسخ لم يكن نسخا تاما وإنما نسخا لبعض الأحكام، ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، والشك البدوي مجرى للبراءة. أجابوا بأنه لا، نحن نعلم إجمالا بأن هناك كثيرا من موارد النسخ، ولكن عندما نتتبع الأدلة التي تدل على موارد النسخ نجدها قليلة. فإذا كانت قليلة موارد النسخ لا تزيل العلم الإجمالي بوجود موارد النسخ، وإنما تكون شنو؟ تكون هذه الموارد وهذا العلم يبدل العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير، ولكن العلم الإجمالي الصغير أيضا منجز، فلا يمكن جريان الأصل في أطرافه. شيخ الأنصاري أجاب بأنه أولا لا نقبل بأنه الموارد التي قام الدليل على تحقق النسخ فيها قليلة. ثانيا لو قبلنا نقول هذا المقدار كافي لانحلال العلم الإجمالي. ليش؟ لأن شريعتنا قد جاءت بأحكام كثيرة من واجبات ومحرمات، ونحتمل أن كثير من المحرمات التي كانت في ذلك الزمان الآن أحلت من ضمن شريعتنا، وكثير من المحللات التي كانت هناك الآن حرمت في ضمن شريعتنا. زين، فنحتمل أن تكون كثير من موارد النسخ قد تحققت في ضمن أحكامنا الشرعية، زين. فاذا هذا يكون هو شنو مورد العلم الاجمالي. هذا المقدار من ونحن نعلم بانه اذا كانت الشبهه محصوره نعم ولم نحتج لاجراء لاجراء الاصل في طرف من الاطراف فيكون الطرف الاخر مجرا للاصل من دون معارض. يعني في احد امرين، اما ان يكون خارجا عن محل الامتلاء نعم، فحتى اذا كانت الشبهه محصوره يجوز اجراء اصل البراءه والحليه بالنسبه الى الاناء الاخر الموجود الذي لا يزال موردا للابتلاء، او لا لم يكن هناك اثر لاجراء الاصل اصاله الحليه واصاله البراءه، كما مثلنا بالامس انه لو كان عندنا علم اجمالي بوقوع قطره بول في احد الانائين ثم علمنا قطعا بوقوع قطره دم في الاناء الايمن، هنا بعد ماكو فائده لان نقول بانه هذا الماء نعم نجري فيه أصالة البراءة عن وقوع قطرة البول. ليش؟ لأنه نريد أن نسلمه عن البول، ولكن تعلق قطعنا بنجاسته بالدم. فلذا الأصل أصل البراءة والطهارة والحلية تجري في الطرف الآخر من دون معارض. هنا أيضا كذلك بالنسبة إلى الموارد التي قامت بأنها نسخ نعم، وبالنسبة إلى موارد أحكامنا في هذه الشريعة سواء كانت موجودة في الشرائع السابقة ونسخت أو لم تكن موجودة، على كل حال لا نستطيع عن شنو أو لا حاجة لنا لإجراء الأصالة فيها. فلذا الموارد التي نحتاجها تجري فيها البراءة من دون معارض. يقول هنا هسه احنا وصلنا الى هذه النقطة بانه الشيخ الانصاري يقول والدليل على ذلك ان كثير من النصارى الذين صاروا مسلمين مثلا، يعني عندما كانوا ينتقلون من دين الى دين اخر، اذا شكوا في حكم كان واجبا عليهم مثلا او حراما عليهم في شريعتهم السابقة يجرون عملا على بقاء ذلك العمل. ليش؟ لأنه مرتكز في ذهنهم بأنه ما وجد يبقى حتى في جميع الشرائع. فإذا أكو شيء مرتكز بأنه شنو لم يكن هناك نسخ إلا لبعض الموارد القليلة، وإلا كثير من الأحكام مشتركة بين جميع الشرائع. إلا أن نقول بأنه نعم هؤلاء الذين انتقلوا من المسيحية إلى الإسلام إذا كانوا يشكون يجرون عملا على بقاء ذلك الحكم في الشريعة السابقة. ليش؟ لأنهم كانوا في صدر الإسلام، في صدر الإسلام، وأنتم تعلمون بأن الأحكام إنما جاءت تدريجا في بداية الإسلام، كانت الأحكام قليلة، فلذا كثير من الموارد ما كانوا يعرفون حكمها في شريعتنا أو لم ينزل أصلا الحكم في شريعتنا، فكانوا مأمورين شنو؟ كانوا مأمورين بإبقاء الأحكام في الشرائع السابقة. ولكن بعد خطبة الوداع اللي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من محرم إلا ونهيتكم عنه، وما من واجب إلا ما أمرتكم به، هذا دليل على أنه شنو الأحكام كلها كانت تامة. فإحنا ما نحتاج إلى أمر إلى مورد، نحتاج إلى تبيين حكمه من الشريعة السابقة. إذن هذا استشهادكم، هذا استشهادكم بأنه في صدر الإسلام الذين كانوا ينتقلون من دين إلى الإسلام إذا شكوا يبقون عملا ويجرون الحكم السابق في الشريعة السابقة لا ينفعنا بناء على هذا الإشكال. يقول بأنه لا حتى في هذا نقول بأن الاستصحاب كما تعلمون بأن الاستصحاب إما أن يكون حجة من باب العقل لأنه يفيد الظن، صحيح؟ يعني يريد شو يسوي؟ يريد يجعل الاستصحاب حكما، حتى استصحاب عدم النسخ واستصحاب عدم، يعني استصحاب بقاء الحكم السابق، يريد أن يجعله حكما في هذه الشريعة الإسلامية. ليش؟ يقول بأنه إذا كان الاستصحاب من باب الأخبار ففي الشريعة الإسلامية جاء لا تنقض اليقين بالشك. فصحيح مورد الاستصحاب هو الحكم الذي كان سابقا في الشريعة السابقة، ولكن نفس الاستصحاب هو حكم شرعي وارد في الروايات الإسلامية، صحيح؟
نعم.
فإذا هذا لم يكن حكما من الشريعة السابقة، وإن كان مورده حكم من موارد الشريعة السابقة، ولكن نفس الاستصحاب، استصحاب البقاء، بقاء الحكم أو عدم النسخ، هذه أمور وردت في الشريعة الإسلامية فلا إشكال في ذلك. هذا إذا كان الاستصحاب من باب الأخبار. وأما إذا كان الاستصحاب حجيته من باب العقل، نقول بأن العقل يقول إذا علمت بشيء وقطعت بشيء ثم شككت فيه في الواقع عندك ظن ببقائه، فلأنه مظنون البقاء، نعم، فما كان مظنون البقاء عقلا مظنون البقاء شرعا بالملازمة اللي موجودة، كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. فإذا كان مظنون البقاء شرعا يعني صار شنو؟ ظنا خاصا معتبرا. فإذا صار ظنا خاصا معتبرا يكون الاستصحاب أيضا حجة ومعتبرا. شوف كل هذه المقدمات وردت في شريعتنا، نعم وردت في شريعتنا. فالاستصحاب وإن كان مورده المستصحب هو الحكم الشرعي الوارد في الشريعة السابقة، ولكن نفس الاستصحاب سواء كان عقليا أم استصحابا تعبديا فهما الاستصحاب أمر وحكم قد ورد في شريعتنا الإسلامية ولا إشكال في ذلك، واضح؟ يقول ولأجل ما ذكرنا من أنه شنو الأصل وهو استصحاب بقاء الحكم الثابت في الشريعة السابقة، في كل حكم شككنا بنسخه في شريعتنا استمر بناء المسلمين في أول البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه حتى يطلعوا على الخلاف. يعني شوفوا الاستصحاب كان أمرا مرتكزا في أذهانهم، نعم. ليش هذا الارتكاز؟ ليش لهذا الارتكاز؟ لأنه لا ضير في بقاء الحكم في الشريعة السابقة. هسه هم ما كانوا يسموه استصحاب، ولكن نتيجة الاستصحاب هو الاستمرار وهو الجري العملي كما يعبر عنه. إلا أن يقال أنه هذا الشاهد اللي جبتوه بأنه المسلمين في صدر الإسلام كانوا يستمرون بالأحكام المشكوكة من الأحكام السابقة، إلا أن يقال إن ذلك يعني الاستمرار كان قبل إكمال شريعتنا.
الكلام يتم
قبل الإتمام، نعم، في صدر الإسلام، ولكن بعد البعثة لا، ما يجوز لهم أن يستمروا ويستصحبوا، بل يجب عليهم أن يتفحصوا في شريعتنا، يشوفون حكم هذه الواقعة ما هو. إلا أن يقال إن ذلك الاستمرار كان قبل إكمال شريعتنا، وأما بعده فقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجميع ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها، فنحن مكلفون بتحصيل ذلك الحكم موافقا أم مخالفا، يعني تحصيل ذلك الحكم في شريعتنا موافقا للشريعة السابقة أم مخالفا، لأنه مقتضى التدين بهذا الدين. يقول: ولكن يدفع هذا الإشكال بأنه ما يخالف. صحيح، احنا نثبت لك بأنه الاستصحاب والاستمرار هو حكم شرعي ورد في شريعتنا، بعد شنو إشكالكم؟ مورد الاستصحاب، خب احنا ماكو فرق انه انت مورد الاستصحاب حياة زيد الذي هو موضوع حكم شرعي او حكم شرعي، هذا مو مهم. في كثير من الاحيان اصلا لم يكن حكما شرعيا، انت شنو تعرف لك فد شخص اسمه زيد كان مسيحيا وعلمت بانه صار مسلما، الان تشك بانه هذا مات في بعده، تقدر تقول بأنه لا، لأنه كان علمك ويقينك عندما كان مسيحيًا الآن بعد ما تقدر نقول بأنه لا، مورد الاستصحاب ما له دخل، نفس الاستصحاب هو حكم شرعي ورد في شريعتنا، ولكن يدفعه أن المفروض حصول الظن المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة. نعم. يعني بهذا الاستصحاب نثبت بأن الحكم ثابت في شريعتنا.
نعم.
لا في الشريعة السابقة، فيظن بكونه مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الحكم العقلي يعني شنو؟ يعني العقل يقول ما كان متيقنا عندك وإن كان حكما في الشريعة السابقة وشككت في بقائه في شريعتنا في الشريعة اللاحقة فهو مظنون البقاء. الملازمة تقول لك كل ما كان مظنون البقاء عقلا مظنون البقاء شرعا، إذا كان مظنون البقاء شرعا يعني صار ظنا خاصا معتبرا قام الدليل على اعتباره، فيكون شنو هذا الحكم الذي تيقنا بثبوته في ذلك الزمان صار حكما من أحكام الشرع.
نعم.
في شريعتنا، إضافة إلى نفس الاستصحاب وهو اللي نعبر عنه الاستمرار هو حكم من أحكام شريعتنا.
وذكر الآن بناء على حكم عقلي
أنا. نعم، ولكن بالملازمة سوينا شرعي، فلذا أحتاج شوية في الطريق أطول، لذا يقول: وأما على الأخبار فالأمر أوضح. ما يحتاج هذا. يقول: ولو بنينا على الاستصحاب تعبدا فالأمر أوضح، بعد ما تحتاج إلى الملازمة حتى تجعله شرعا، لكونه حكما كليا، يعني الاستصحاب حكما كليا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق، لكون الاستصحاب حكما كليا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق. إذن هذا المانع أيضا لا يمكن أن يكون مانعا من تأثير المقتضي في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة. المانع الثالث المتصور، وهو آخر مانع يذكره المصنف، ما ذكره صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه، يقول أولا من باب المقدمة: الحسن والقبح كما تعلمون تارة يكون ذاتيا، ذاتيا محضا، بحيث الأمر يكون تمام الموضوع لحسنه وقبحه، نعم، يعني يكون علة تامة، مثل شنو؟ مثل حسن العدل، مثل قبح الظلم. لا يمكن أن يأتي زمان الحسن نعم يفارق شنو العدل. ليش؟ لأن العدل هو علة تامة لتحقق الحسن، وكذلك بالنسبة إلى الظل، ما تقدر تصف الظل في بعض الموارد بأنه حسن، حتى إلى من هو أعدى أعدائك الظل بالنسبة له يكون قبيحا. زين، فإذا شنو هذا صار تعريفه؟ أنه الحسن الذاتي هو الذي يكون علة تامة للحسن، بحيث العلة لا تفارقه، يعني لا يمكن أن يتصور، وكذلك بالنسبة إلى القبح. وتارة يكون الحسن والقبح ذاتي ولكنه اقتضاء ليس ذاتيا محضا بل اقتضائيا، يعني لو خلي الأمر وطبعه لكان حسنا أو لكان قبيحا، ولكن يمكن أن تعرضه عوارض تغير ومقتضيات تغير هذا الأمر الذي كان حسنا إلى قبيح، والقبيح إلى حسن. مثل شنو؟ مثل حسن الصدق وقبح الكذب. الصدق إذا كان موجبا لهلاك مؤمن لا شك ولا ريب يفقد حسنه ويكون قبيحا، والكذب إذا كان فيه نجاة لمؤمن نعم أو لبريء حسب بشكل عام يفقد قبحه ويكون حسنا. إذن الصدق والكذب لو خلي وطبعه مع غض النظر عن المقتضيات والعوارض الذي تعرضه يكون حسنا، الصدق حسن والكذب قبيح، ولكن بحسب المقتضيات يختلف. الأمر الثالث هو شنو؟ الحسن والقبح بحسب شنو العناوين التي تطرأ عليه، هو بحد ذاته ليس مقتضيا لا للحسن ولا للقبح، ولكن يمكن أن يكون فعل واحد باعتبار أن يكون حسنا وباعتبار أن يكون قبيحا. مثلا ضرب اليتيم، ضرب اليتيم إذا كان باعتبار التأديب لهذا اليتيم يكون حسنا، وإذا كان باعتبار التشفي من هذا اليتيم يكون شنو؟ قبيحا. إن العصار عندنا الحسن والقبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحسن الذاتي الممحض، الحسن الذاتي الاقتضائي، والحسن بحسب الوجوه والاعتبارات. المستشكل صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه يقول بأن الاستصحاب لا يمكن، استصحاب الأحكام في الشريعة السابقة لا يمكن إلا إذا كان حسن وقبح الأحكام حسنا وقبحا ذاتيا. في حالة الذاتي نستطيع أن نحرز الاستمرار، وأما إذا كان غير ذاتي بل اقتضائي لا نستطيع أن نحرز شنو هذا الاستمرار. ليش؟ لأنه يمكن لبعض المقتضيات أن يكون حسنا في الشريعة النصرانية، ولتبدل الاعتبار ولتبدل المقتضى قد تغير من الحسن في الشريعة النصرانية إلى قبيح في شريعتنا، أو العكس، شيء كان قبيحا بحسب المقتضيات في النصرانية فصار شنو؟ فصار حسنا في شريعتنا. فإذا كان كذلك أصلا الاستصحاب بعد ما لا يجري. ليش؟ لأنه الاستصحاب إنما يجب علينا أن نحتمل بأن هذا الشيء موجود، يعني يكون الشك في اقتضائه أصلا، لأنه المقتضي لهذا الأمر موجود يا مو موجود. ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نحرز. فإذا الاستصحاب إنما يكون حجة وموجبا للجريان فيما إذا كان ملاك الأحكام هو الحسن والقبح الذاتيين. هنا نقول بأنه إذا كان هناك واجبا فهو كان حسنا، إذا شككنا بأنه هذا الأمر أيضا هو واجب مع إدراك إذا كان واجبا فهو حسن، هنا يمكن أن نستصحب. نعم يمكن أن نستصحب. وأما بالنسبة إلى ما هو شنو، بالنسبة إلى ما هو مقتضي للحسن لا نستطيع أن نحرز بقاءه. ليش؟ قد يكون حسنا لبعض المقتضيات في ذلك الزمان ولم يكن حسنا في زماننا لتغير المقتضيات. وكذلك بالنسبة إلى الوجوب والاعتبارات، فإذا ونحن نعلم يقول صاحب القوانين بأن ملاك الحسن ملاك الأحكام لم تكن شنو هو الحسن والقبح الذاتيين. لماذا؟ لأنه يقول لا شك ولا ريب بأن النسخ قد وقع في شريعتنا. النسخ بالنسبة إلى بعض الأحكام السابقة قد وقعت في شريعتنا، فإذا كان حسن الأحكام إذا كان ملاك الأحكام في الشريعة السابقة هو الحسن الذاتي، نعم، والقبح الذاتي، ما كان ينبغي أن يتحقق النسخ. ليش؟ لأنه الذاتي يبقى ذاتيا إلى يوم القيامة، والقبيح يبقى قبيحا إلى يوم القيامة، فكيف يكون حسنا في ذلك الزمان ثم ينسخ في شريعتنا لسقوط الملاك عنه؟ فإذا لأنه تحقق النسخ في شريعتنا نفهم ونستكشف بأن ملاك الأحكام لم يكن شنو؟ لم يكن الحسن والقبح الذاتيين، بل إما أن يكون الحسن والقبح الاقتضائي وإما أن يكون الاعتبار. هو ما يقول الاقتضائي صاحب القوانين، يقول بالوجوه والاعتبارات. فلا يجوز الاستصحاب. ليش؟ لأنه ما نحرز الاستمرار. الشيخ الأنصاري يقول أولا مبنى الاستصحاب ليس هو الحسن والقبح الذاتي. إذا كان ملاك الأحكام الحسن والقبح الذاتي أصلا، مو بس أنه الاستصحاب ليس مبنيا على هذا المبنى، بل هو معارض للاستصحاب. ليش؟ لأنه موضوع الاستصحاب هو شنو؟ هو الشك. وإذا كان ملاك ومناط الحكم هو الحسن الذاتي في زمان، نبقى قاطعين ببقاء ذلك الحسن، أصلا لا يعترينا الشك بالنسبة إلى بقاء حسنه. ليش؟ لأنه أنت جاي تعترفون بأنه شنو؟ بأنه حسن ذاتي. الحسن الذاتي يعني لا ينفك عنه. فإذا أصلا شك ما يتحقق حتى يتحقق موضوع الاستصحاب. بل إذا ثبت بأن شيئا حسن ذاتا في زمان يبقى حسنا إلى آخر الأزمنة، وإذا كان قبيحا يبقى قبحه مستمرا إلى آخر الزمن. أصلا هذا المعنى لا يمكن إجراء الاستصحاب، أصلا مانع عن الاستصحاب. ليش؟ لأنه مانع عن تحقق موضوع الاستصحاب وهو الشك. فإذا هذا كلامكم غير صحيح بأنه الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان على هذا المبنى، مبنى كون ملاكات الأحكام هو الحسن والقبح الذاتي. نقول مو بس المبنى مو هذا، بل هذا يكون معارضا لإجراء الاستصحاب، هذا أولا. ثانيا إذا تعدينا هذا الحسن الذاتي والقبح الذاتيين الممحضين، ففي هذه الحالة لا فرق بين الحسن والذاتي الاقتضائي والحسن والذاتي بالوجوه والاعتبارات، ماكو فرق. كما أنه نحتمل أن هذا الوجه والاعتبار قد تغير من زمان إلى زمان، نحتمل الاقتضاء أيضا شنو في زمان كان موجودا. اقتضاء الحسن الآن لم يكن اقتضاء الحسن موجودا، فلماذا تخصون فقط الحسن والقبح بالوجه والاعتبارات؟ إذا كن تجعدونهما هذين غير الذاتيين الممحضين في عداد واحد، لا أنه تفصلون بين الحسن والقبح الذاتي بالوجوه والاعتبارات من دون أن تذكروا الحسن والقبح الاقتضائيين، هما كلاهما من طريقة واحدة. بعدين أنتم قلتم بأنه الاستصحاب بالوجوه والاعتبارات لا يجري، ليش؟ لأنه يمكن أن يكون هناك اعتبار جعله حسناً في الشريعة النصرانية، هذا الاعتبار غير موجود هنا، بمجرد هذا الاحتمال لا يمنع هذا الاحتمال عن جريان الاستصحاب. ليش؟ والدليل على ذلك لأنه غاية ما هناك شك في المقتضي معك، مو أكثر من هذا. فنحن إذا ثبت حكم في شريعتنا في صدر الإسلام بعد 1400 سنة شككنا ببقاء ذلك الحكم، نعم أو عدم بقائه، حتى لو كان ملاك الحسن الوجوه والاعتبارات، ونحتمل أنه هناك وجه واعتبار كان موجودا في صدر الإسلام الآن غير موجود، مع ذلك نستصحبه. وإلا إذا كان ملاك الحسن والاعتبار مانعا عن جريان الاستصحاب لما استطعنا أن نجري استصحاب الأحكام حتى في شريعتنا. أصلا كن نعطل شنو؟ نعطل استصحاب الأحكام حتى في شريعتنا، والحال أنه في شريعتنا إلى ما شاء الله إذا شككنا ببقاء حكم، سواء لتمامية اقتضائه أو لوجود رافعين أو لأي مانع، نستصحب الحكم حتى وإن كان ملاكه الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات. إذن هذا المانع أيضا لا يمكن أن يكون مانعا من جريان الاستصحاب في الأحكام الشرائع السابقة. يقول: ومنها، أي من هذه الموانع التي يمكن أن تتراءى للإنسان، ما ذكره في القوانين من أن جريان الاستصحابي مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتيا ممحضا، يعني وهو ممنوع، يعني ليس هذا القول غير صحيح، يعني ملاكات الأحكام ليس هو الحسن والقبح الذاتيين الممحضين، بل التحقيق أنه بالوجوه والاعتبارات. فإذا كانت بالوجوه والاعتبارات فيمكن أن يكون لاعتبار في تلك الشريعة كان حسنا، ولكن الآن باعتبار آخر صار قبيحا أو العكس، فلا يمكن إجراء الاستصحاب. هسه لماذا ممنوع؟ لماذا ممنوع؟ منين استكشفنا المانع أن يكون ملاك الأحكام هو الحسن والقبح الذاتي؟ لأنه لو كان الملاك في الأحكام الحسن والقبح الذاتي لما تحقق النسخ في شريعتنا. نعم قد تحقق، يعني يقولون خير دليل على إمكان الشيء وقوعه. فلذا نرفع اليد عن هذا المبنى ونلجأ إلى مبنى الوجوه والاعتبارات. الشيخ الأنصاري يقول: وفيه أنه إن أريد بالذاتي المعنى الذي ينافيه الناسخ، يعني شنو؟ يعني الذاتي الممحض اللي احنا قسمناه، يعني الذاتي الأول مثل شنو؟ مثل حسن العادل وقبح الظلم الذي لا يمكن أن يتغير، نعم حسنه وقبحه. المعنى الذي ينافيه الناسخ، بعد واضح ليش ينافيه الناسخ، وهو الذي أبطلوه بوقوع الناسخ اللي قالوا بأنه هذا الملاك غير صحيح، هذا القول غير صحيح. ليش؟ لأنه الناسخ قد وقع، والحال أنه إذا كان ذاتيا غير خارج، يعني غير قابل للانقلاب، لما وقع الناس. فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب. أنت اللي تقول لي يا صاحب القوانين بأن الاستصحاب مبني على القول بالحسن والقبح، إذا كان مرادك الحسن والقبح الذاتيين الممحضين، هذا مو بس مو مبنى الاستصحاب، بل هو مانع عن إجراء الاستصحاب.
هو ما يريده.
آه.
هو ما يريده.
على كل حال، إيه فريدن، لا مو هو شنو؟ هو صاحب القوانين جعل الاستصحاب على هذا المبنى. قال الاستصحاب مبني على هذا المعنى. الشيخ الأنصاري يقول مو بس مو مبني، بل هو شنو؟ معارض لجريان الاستصحاب. ليش؟ لأنه يمنع من تحقق موضوع الاستصحاب وهو الشرك. فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب، بل هو مانع عن الاستصحاب للقطع بعدم النسخ حينئذ، فلا يحتمل الارتفاع حتى نشك. دائما الذي ثبت بأنه حسن في زمان يبقى حسنا إلى آخر الأزمان، وما ثبت بأنه قبيح يثبت قبحه إلى آخر. إذن مو هذا هو المراد. وإن أريد غيره، أي غير الذاتي الممحض، وهو شنو راح يبقى لنا؟ اثنين، الاقتضائي والوجوه والاعتبارات. يقول فلا فرق بين القول به، أي بهذا الغير وهو الاقتضائي، والقول بالوجوه والاعتبارات. فإذا تشكل بالوجوه والاعتبارات، لماذا حصرت إشكالك فقط بالوجوه والاعتبارات؟ الاقتضائي هم يجب عليك.
مرة ذكر عن الاقتضائي،
لا معلوم ما يحتاج مرة ذكره. هو قال غيره، يعني غير الذاتي الممحض. شنو غير الذاتي الممحض؟ غيره الاقتضائي والوجوه والاعتبارات. فكذا من المفروض أن صاحب القوانين أن يقول بأنه الذاتي الممحض غير مقبول، وأما على المبنيين الآخرين فلا يجري الاستصحاب، ولكن هو شنو؟ خص فقط الوجوه والاعتبارات من دون الاقتضاء. فلذا يقول وإن أريد غير الذاتي الممحض فلا فرق بين القول به، أي بهذا الغير وهو الاقتضائي، والقول بالوجوه والاعتبارات. فإن القول بالوجوه والاعتبارات لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجري الاستصحاب في هذه الشريعة. والحال أنه الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام في شريعتنا إلى ما شاء الله. شنو السر؟ لأنه غاية ما هناك أن يكون الشك في المقتضي. أسألكم مبنى مبنى الشيخ أنه لا يجري الاستصحاب في المقتضي، ولكن في مقابله المشهور لا يفرقون بين الشك في المقتضي أو الشك في المانع. ثم إن جماعة ما جاي يمشي. ثم إن جماعة رتبوا على إبقاء الشارع على إبقاء الشرع السابق في مورد الشك. أكو من الفقهاء من جعلوا ثمرة لجريان الاستصحاب في الأحكام السابقة، وذكروا منها موارد. المصنف يذكر موردا بعد آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.